وما هو ما هي العزيمة هذا المقدار؟
العزيمة هي الحكم الثابت عدم مخالفة الدين الشرعي
من غير مخالفة الدين الشرعي. والتعريفان تعريف الرخصة الذي ذكره ابن أبو خليل، والتعريف الآخر ما ثبت على خلاف الدين الشرعي بمعارض راجح يتساويان بإضافة كلمة شرعا التي أضفناها. الرخصة إباحة المحظور شرعا مع قيام شرع الحظر، هذا مع قوله في التعريف الثاني ما ثبت على خلاف دليل شرعي بمعارض راجح يتساويان كما ذكره الطوفي في شرحه الأول 460 الأول 460. واختار عبد الكريم النملة، هو دكتور مشتغل في أصول الفقه متخصص فيه، اختار في تعريف الرخصة تعريفا أخذه من النظر في 14 تعريفا، وخلص بأن الرخصة الحكم الثابت عليكم السلام ورحمة الله على خلاف الدليل لعذر، خلص بأن الرخصة هي الحكم الثابت. خلص النملة بأن الرخصة هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر، الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر. ولو أضاف الحكم الثابت شرعا لكان أنسب. الله أعلم. طيب، ما يفسر لنا هذا التعريف ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، وقوله أيضا إباحة المحظور شرعا مع قيام سبب الحظر، مع قيام سبب الحظر في أكل الميتة؟ نعم.
طيب، التعريف الذي هو قوله إباحة المحظور
شرعا مع قيام سبب الحظر.
طيب، إباحة المحظور شرعا مثل الميتة،
مثل الميتة
شرعا
كتاب الله، هي محظورة يعني ممنوعة شرعا محرمة في كتاب الله
وفي سنة الله صلى الله عليه وسلم.
نعم،
مع قيام
في سنة الله مع قيام، فأبيحت هكذا.
نعم، مباحة،
أبيحت عند الضرورة.
إباحة المحظور
مع قيامي،
مع قيام سبب الحظر.
ما هو السبب في حظرها؟ الخوف، وهو ما زال موجودا، ما زال موجودا. طيب، وتيمم المريض بسبب مرضه، هو يمنع، الأصل أنه يمنع من التيمم لوجود ماذا؟ الماء، وجود الماء، ولكن العذر الذي حصل له وهو المشقة الحاصلة من تيممه كان رخصة له في الانتقال عن الماء مع وجوده إلى التيمم، فهو قبيح له المحظور وهو التيمم مع وجود الماء مع قيام شرب الحظر وهو وجود الماء، بخلاف ما لو كان المتيمم فاقدا للماء وغير مريض وفاقدا للماء، فلا يسمى هذا يعني رخصة، بل هذا حكم آخر، لأن الرخصة أن ينتقل من شيء إلى آخر مع قيام سبب الحظر، وفي التيمم عند فقد الماء سبب الحظر غير موجود وهو وجود الماء. ولذلك مثل المصنف بقوله كتيمم المريض لمرضه، ولم يقل كالتيمم لفقد الماء، فإن ذلك حكم آخر، وإنما الرخصة هو أنه ينتقل عن الماء مع وجوده إلى التيمم بسبب العذر وهو المشقة الحاصلة. ثم أيضا بعد ذلك دخلنا في الباب الثاني وهو الأدلة فما هو أصل الدلالة؟ الدلالة ما هو؟ الإرشاد. والدليل المرشد. الدليل هو المرشد إلى المطلوب، هذا في اللغة. الدليل هو المرشد إلى المطلوب، ما أرشدك إلى مطلوب فإنه لغة يقال له الدليل. وفي الاصطلاح، في الاصطلاح عندك فرق
ما يتوصل به،
ما يتوصل به إلى معرفة
ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا علما أو ظنا،
ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا علما أو ظنا. هذا يشير إلى أن الدليل الآن يا إخوان، قوله أصل الدلالة على الإرشاد هذه الدلالة، وقوله اصطلاحا قيل كذا هذا تعريف للدليل، هذا تعريف للدليل. ما يتوصل به، لأنه لو أراد تعريف الدلالة لقال التوصل، يأتي بالمصدر يقول التوصل إلى معرفة كذا، ولكنه لما قال ما يتوصل به بمعنى الدليل هو شيء يتوصل به إلى كذا، هذا تعريف للدليل، شيء يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا. فأخرج ما لو علم اضطرارا، ما لو علم اضطرارا فإنه يذكرون أنه لا يحتاج إلى دليل، يعني على ما ذكره المصنف. علما أو ظنا، الدليل إما أن يوصل إلى معلوم أو إلى مظنون، هذا الذي أراده. ثم ذكر المصنف أن الدليل إما أن يراد به ماذا؟ الدليل إما أن يراد به نعم عندما الدليل تفضل الدال يكون فاعل بمعنى فاعل، يعني الذي يدل، يعني أو الناصب للدليل، الناصب للدليل وهو الدال، كدليل الطريق الذي يدل على الطريق. وربما استعمل الدليل في ماذا؟ فيما يستدل به، فيما يستدل به. فأنت إذا نصبت تلك العلامة دليلا إلى مكان كذا أو مكان كذا، أنت يمكن أن يصح أن تسمى دليلا، والعلامة يصح أن تسمى دليلا. ويرادفه ألفاظ منها، يرادف الدليل ألفاظ منها البرهان، لقول الله سبحانه وتعالى قل هاتوا برهانكم، أي دليلكم الذي تستدلون به أو ماذا على ما ذكر ولا يجدون. وأيضا الثاني الآية هذه ناقة الله لكم آية، يعني دليلا وعلامة على صدق هذا النبي عليه الصلاة والسلام. والآيات كثيرة، ومنها آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على وجوده عز وجل وعلى خلقه وعلى عظيم سلطانه. وهذه طيب. وأيضا مما يستعمل ويرادف الدليل شيئا أيضا الأمارة والعلامة، وهذه جعلها يعني بعض المتكلمين فيما يوصل إلى ماذا؟ إلى الظنيات، وهذا سيأتي إن شاء الله كلام تعليقا عليه. وأيضا مما يرادف الدليل الحجة، هكذا من يذكر دليلا ها؟ تلك حجة وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، نعم. وأيضا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. وأيضا السلطان والدليل ها؟ ما أنزل الله به من سلطان، وأيضا فأتوني بسلطان مبين، أيضا إن عندكم من سلطان بهذا، نعم. السلطان في القرآن في يعني أكثر ما يرد السلطان في القرآن بمعنى الحجة. ها؟ الشاهد يأتي بمعنى الدليل، مثال أو أقصد هذا يعني دليل. هذا شاهد بمعنى دليل، يمكن لأن الدليل حصل بشهادة ذلك الشاهد. طيب قال وهذه تستعمل في القطعيات وقد تستعمل في الغنيات، يعني أن الأصل استعمالها في ماذا؟ في القطعيات، وربما استعملت في ماذا؟ في الظنيات. هذا كلامه. قال والأمارة والعلامة وتستعمل في الظنيات فقط. هذا اصطلاحا لبعض المتكلمين وهو خطأ، وهو اصطلاحا يعني غلط من صاحبه. قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما سأله جبريل عن الساعة ماذا قال؟ ما المسؤول عنها؟ بأعلى من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها أو أماراتها. فالأمارة النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن من أماراتها كذا وكذا، هل هذه ظنيات أو قطعيات؟ قطعيات. هذه قطعيات لأنها أمارة من أمارات الساعة. وكذلك أيضا العلامة، العلماء يقولون هذا فيه علامة من علامات النبوة، علامة من علامات النبوة، وهذه هذا الحديث فيه علامة من علامات النبوة، ولا يريدون بها الظنيات بل بالقطعيات. فالحاصل أن هذا الاصطلاح مخالف للغة العرب ومخالف للصحيح. فالأمارة والعلامة والبرهان والحجة والسلطان والآية كلها بمعنى الدليل، وكلها تكون في ماذا؟ في القطعيات. ولا يخص ولا تخص الأمارة والعلامة بالظنيات إلا على اصطلاح المتكلمين، على اصطلاح بعض المتكلمين الذين بنوا على أصول يعني ماذا فيها نظر، أصول فاسدة كما ذكر شيخ الإسلام. وقبل أن ننتقل إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، نرجع سريعا في الأحكام الوضعية التي ذكرها المصنف في قوله ما يظهر به الحكم العلة والسبب. هذه من الأحكام الوضعية كما ذكر، وكذلك الشرط والمانع أيضا من الأحكام الوضعية كما ذكر. والصحيح بعد ذلك ذكر الصحيح وذكر الفاسد هذه، وأيضا المنعقد والعزيمة والرخصة. هل هذه المذكورة من الأحكام الوضعية أو من الأحكام الشرعية التكليفية أو ليست من هذه ولا من هذه، وإنما هي أحكام عقلية؟ فيها ثلاثة مذاهب، فيها ثلاثة مذاهب. منهم من يجعلها من الأحكام الوضعية، من الأحكام الوضعية، وهم الجمهور، جمهور الأصوليين أو كثير من الأصوليين، إن لم يكن جمهورهم، إن لم يكونوا الجمهور، يجعلونها من الأحكام الوضعية كما مشى عليه المصنف، كما مشى عليه المصنف. وبعض الأصوليين يجعلها من الأحكام التكليفية، من الأحكام التكليفية، وبعضهم يجعلها لا من هذه ولا من هذه، وإنما هي من الأحكام العقلية. كيف من الأحكام العقلية؟ يقولون مثلا الصحيح هو الذي توفرت اجتمعت فيه الشروط والأسباب والتفت عنه الموانع. قالوا الصحيح يدركه العقل، فإذا قام إنسان ورأيته وتوضأ ثم قام وأدى أركان الصلاة فإنك تحكم على صلاته بالصحة، تدرك ذلك من غير نظر إلى شرع. فإدراك هذه الأمور يكون بالعقل، إدراك الصحة بيع قابل الإجابة والقبول والشروط المتوفرة في البيع تم. قالوا هنا أدركنا بالعقل أن هذا البيع صحيح، فقالوا الصحة والفساد والعزيمة والرخصة وما شابه ذلك إنما هي من الأحكام العقلية وليست من التكليفية ولا من الوضعية. وهذا الذي قالوه فيه نظر، هذا يعني ذكره ابن الحاجب في مختصره الأصولي الذي بلغت شروحه نحو 50 شرحا، شروح مختصر ابن الحاجب، يعني توارد عليه الأصوليون وفيه علم كلام. فذكر أنها من الأحكام العقلية، ثم بعد ذلك منهم من وافقه ومنهم من خالفه ومنهم من يعني ماذا دفع عنه ومنهم من انتقده في هذه المسألة. والأقرب والله أعلم بعد النظر في كلام الأصوليين أنها من الأحكام الوضعية، أنها من الأحكام الوضعية. فإن هذه الأمور تدرك بماذا؟ بالشرع، فإنها لم تكن صحيحة إلا بتصحيح الشرع لها، وتلك لم تعتبر فاسدة إلا بإفساد الشرع لها، والرخصة ما كانت رخصة إلا بجعل الشرع ذلك رخصة، وكذلك أيضا العزيمة وما أشبه ذلك، فهي أحكام شرعية ولكن هل هي من التكليفية أو من الوضعية؟ الأقرب أيضا أنها من الوضعية، أنها من الأحكام الوضعية، لأن كون هذه رخصة وكونها عزيمة ليس فيه طلب وليس فيه تخيير، ليس فيه طلب وليس فيه تخيير، وإنما هي علامة نصبها الشارع، يعني فكأنه قال إذا حصل كذا فرخصت لكم بكذا، وإذا حصل كذا فرخص لكم في كذا، وإذا حصل كذا فالعبادة صحيحة أو فالبيع صحيح، وإن لم يحصل فالعبادة فاسدة أو فالبيع فاسد. فهذه أمارات أيضا من جنس الشرط والسبب، فهذا هو الأقرب الذي عليه كثير من الأصوليين، وهي مسألة يعني ربما تكون لا ثمرة تحتها، فإن الجميع يذكرونها ويتواردون على تعريفاتها والكلام حولها، ولكن إدخالها تحت هذا القسم أو ذاك القسم هو الذي وقع فيه الخلاف. والأقرب والله أعلم بعد النظر في كلام الأصوليين هو أو كلام بعض الأصوليين هو ما سمعت أنها كما ذكر المصنف من الأحكام الوضعية. قال المصنف رحمه الله تعالى في الباب الثاني، قال وأصول الأدلة أربعة. ما هو المشهور عندنا الذي أخذناه في الأصول من علم الأصول أن الأدلة أربعة؟ ما هي؟ تفضل يا أخانا أحمد. الكتاب والسنة والإجماع، وذكروا أيضا القياس، وذكروا أيضا القياس. هنا أتى بدل القياس بشيء آخر، أتى بدل القياس بشيء آخر وهو الاستصحاب، وهو الاستصحاب. فقال وأصول الأدلة أربعة. الجمهور يعني كثير من الأصوليين يعدون القياس رابعا، يعدون القياس رابعا. قال وأصول الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع. وهي سمعية. ما معنى سمعية؟ أنها ثبتت بماذا؟ بالنقل. أنها ثبتت بالنقل، يقال سمعية ويقال نقلية، يعني ثبتت بماذا؟ بالنقل. ويتفرع عنها القياس والاستدلال، وسيأتي الكلام على القياس والكلام على الاستدلال في أبواب معقودة من الذي يريد أن ينظر ينظرها في ماذا بارك الله فيك في السهرس صفحة 94 كلام على الاستدلال، وصفحة 92 الكلام على القياس، بل قبل ذلك صفحة 79، وهذه ستأتي إن شاء الله تعالى. وقال والرابع عقلي، يعني يدركه العقل بدون توقف على نقل وسمع. قال وهو استصحاب الحال في النفي الأصلي الدال على براءة الذمة، في النفي الأصلي الدال على براءة الذمة. هذا الدليل العقلي الذي ذكره هنا تعليقا للمعلق حوله، فقال وقوله الرابع عقلي لم يرد بذلك أن الأحكام الشرعية تدرك، لم يرد بذلك أن الأحكام الشرعية تدرك بالعقل وحده، ولكن المراد أن العقل دل على براءة الذمة عن الواجبات وسقوط الحرج عن الخلق إلى آخر ما ذكر. العقل يا إخوان هل يثبت الأحكام أو ما يثبت الأحكام؟ هل يثبت وجوب كذا وحرمة كذا واستحباب كذا؟ ما يثبت، وإنما العقل ربما أدرك ماذا بارك الله فيكم عدم يعني ماذا بقي على النفي. الأصل أن الله سبحانه وتعالى لما فرض علينا خمس صلوات ما هو الأصل؟ عدم الزيادة، أنه ما فرضت علينا السادسة والسابعة والثامنة. لو جاء شخص وقال لماذا ما تكون الصلوات سبعا في اليوم والليلة، نقول لأن في الحديث خمس صلوات كتبهن الله فرضهن الله، وذلك لما قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع، فهذا نص في عدم الزيادة عليه. وأيضا يقول قال لأنه بعد ذلك جاءت صلاة سادسة وسابعة وعاشرة، يقال الأصل ماذا؟ عدم الوجوب. الأصل عدم الوجوب، وأن الذمة بريئة حتى يأتي الشرع بإيجاب أو بماذا، يعني بإيجاب أو باستحباب. وكذلك في المباحات الأصل أنها عن المباحة حتى يأتي الشرع بماذا، بالنقل عن هذا الأصل كما سيأتي إن شاء الله في بابه. ولكن المراد هنا بالاستصحاب استصحاب النفي، أن الإنسان يبقى على النفي، ننفي ماذا بارك الله فيك أن صوم غير رمضان، صوم شهر غير رمضان، هل صوم رجب يا أخوان واجبا أو غير واجب؟ غير واجب. لماذا؟ ما هو الدليل على عدم وجوبه؟ أن الذمة بريئة من الواجبات حتى يرد الشرع بذلك، فنستصحب هذا النفي. الأصل أنه ما فرض علينا إلا شهر رمضان، فمن وهذا معنى قولهم يا أخوان عبادة توقيفية، معناه أن الذي يأتي بشيء في العبادة ما الذي يلزمه؟ يلزمه الدليل. والذي ينفي شيئا يكفيه البقاء على ماذا؟ على الأصل. يكفيه البقاء على الأصل، على الأصل يعني إلى يعني إن لم يرد به حتى يرد به الدليل. قال استصحاب الحال في النفي الأصلي الدال على براءة الذمة، لأننا لو لم نقل بمثل هذه، لأن الله سبحانه وتعالى يا أخوان قال اليوم أكملت لكم دينكم فالدين كامل، وقال أماذا بارك الله فيكم في اليوم أكملت لكم دينكم، وأيضا قال الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله سبحانه وتعالى حافظ الدين، أكمله وحفظه، أكمله وحفظه. فلو كان هناك واجب لماذا لكان قد ذكر لنا، ولو كان هناك محرم غير المذكور يعني في النص بالنص لكان قد ذكر لنا. قال فالكتاب طيب، فهذا هو الدليل الذي ذكره. العقل يا إخوان لا يثبت الأحكام، ولكن استصحاب الحال في النفي الأصلي الدال على براءة الذمة هذا نعم يعني يقال به نعم. كيف النفي الأصلي استصحاب سيأتي له درس خاص، سيأتي له درس خاص فيما بعد في دليل العقل صفحة 75، وإن شاء الله يعني يكون الكلام هناك عليه يعني بماذا بشيء من التوسع والمناقشة. فإذا عرفنا هذه الأدلة الإجمالية التي ذكر المؤلف أنها أصول الأدلة، والذي عليه الجمهور كما سمعت أنها الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وأما الرابع الذي هو دليل العقل فماذا بارك الله فيكم، فهو لا يثبت شيئا ولا ينفي شيئا بخلاف تلك الأدلة السمعية فإنها تثبت وتنفي، أقصد لا يثبت شيئا، وربما يعني ماذا أبقي على النفي فقط. قال فالكتاب كلام الله عز وجل، بدأ بالأصل الأول وهو الكتاب، فقال كلام الله عز وجل وهو القرآن المتلو بالألسنة المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور. هذه هي العقيدة السلفية الصحيحة في كلام الله سبحانه، أنه أن المتلو بالألسنة المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور هو كلام الله، لفظه ومعانيه، وأن الله سبحانه وتعالى سمع كلامه منه جبريل، ثم أسمعه أبلغه جبريل إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. وكلام الله سبحانه وتعالى القرآن بعض كلام الله، القرآن بعض كلام الله، لأن الله سبحانه وتعالى من صفاته الكلام، فهو سبحانه لم يزل متكلما، والكلام كلام الله، القرآن كلام الله، والتوراة التي أنزلها على موسى كلامه، والإنجيل الذي أنزله على عيسى عليه الصلاة والسلام هو كل هذه كلام الله سبحانه وتعالى، والله يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء سبحانه وتعالى. قال فالكتاب كلام الله عز وجل وهو القرآن، فهو ماذا كلام الله بحرف وصوت. قال وهو القرآن المتلو بالألسنة المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور، وهو كغيره من الكلام في أقسامه. والكلام على كلام يعني ماذا مذاهب يعني المخالفين أهل السنة في كلام الله سبحانه وتعالى ينظر في كتب العقيدة، وقد ألف عبد الله بن يوسف الجديع رسالة يعني رسالة أو كتابا العقيدة السلفية في كلام رب البرية وبيان مذاهب المبتدعة الردية، وهو كتابا وجده في المكتبة. كتبه يعني قديما، وهو في الكويت. قال وهو كغيره في الكلام في أقسامه. ومن حيث التقاسيم من حيث عن هذا الأقسام، نعم كلام الله الذي هو القرآن جاء بلسان عربي، جاء بلسان عربي، ولكن كلام الله سبحانه وتعالى كما في الحديث فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. الحديث ماذا بعض أهل العلم يحتج به ويحسنه بشواهده، فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. وكلام الله سبحانه وتعالى لا شك أنه أبلغ الكلام، أنه أبلغ الكلام، وأنه معجز، وعجز المخالفون المشركون الملحدون أن يأتوا بسورة من بعشر سور من مثله، وعجزوا أن يأتوا بسورة من مثله، وعجزوا أن يأتوا بآية من مثله. قال وهو كغيره من الكلام في أقسامه، فمنه حقيقة سيأتي ويقول ومجاز. نعم كلام الله جاء بلسان عربي، فما قسم فيه اللسان كلام الله العرب فهو ماذا؟ فيمكن أن يكون في كلام الله، وليس كل ما جاء في كلام العرب، انتبهوا يا إخواني إلى هذه النقطة، ليس كل ما جاء في كلام العرب فإنه موجود من الأقسام يعني التقسيمات، فإنه موجود في كلام الله سبحانه وتعالى كما بينه الشنقيطي رحمه الله تعالى في رسالته في نفي المجاز. فإنه ذكر أن العرب يأتون بأشياء ربما في بعضها كذب وبعضها خيالات وبعضها أمور، وكل ذلك وهذه الأشياء التي ذكروها لم توجد في كتاب الله كما بين ذلك وفصله كما سمعت الشنقيطي رحمه الله تعالى في الرد على القائلين بالمجاز. فهل في كلام الله مجاز؟ هل في كلام الله مجاز؟ اختلف الناس في ذلك، فمنهم من قال كلام الله كغيره من كلام العرب فيه حقيقة ومجاز، فيه حقيقة ومجاز، وهؤلاء هم يعني أكثر من قال يعني ماذا من تكلم في ذلك، ويعني أكثر الذين يتكلمون في هذه المسألة يذكرون هذا أنه ينقسم إلى حقيقة ومجاز. ومنهم من قال المجاز واقع في لغة العرب ولكنه غير واقع في ماذا؟ في القرآن، فكتاب فكلام الله لا يذكره المجاز، هذا الصنف الثاني. ومنهم من قال ليس المجاز لا ليس هناك مجاز لا في كلام الله ولا في لغة العرب، وهذا المذهب هو الصواب في هذه المسألة كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم شيخ الإسلام في كتاب الإيمان وهو ضمن الفتاوى، وابن القيم في كما في مختصر الصواعق، وكذلك أيضا الشنقيطي رحمه الله تعالى في رسالته، فإنه يقول أيضا أنه لا مجاز لا في لغة العرب ولا في كلام الله. طيب وهي طيب هذا الآن الحقيقة هو المجاز. وثم أيضا يا أخوان ننبه إلى أن أهل السنة الذين يثبتون المجاز قبل ذلك ذكر شيخ الإسلام أن المجاز الكلام أن المجاز إنما هو محدث لم يتكلم به أحد من السلف المتقدمين في القرون المفضلة، وإنما ظهر قرن المعتزلة في يعني ماذا بعد القرون المفضلة، وناقش ذلك في الموضع المشار إليه. وننبه هنا أيضا إلى أن القائلين بالمجاز من أهل السنة فإن ذلك أيضا ماذا بركاتهم لا يحملهم قولهم لم يحملهم قولهم بالمجاز على ما حمل المبتدعة من نفي الصفات، لأن المجاز اتخذه المبتدعة مركزا يتوكلون عليه في نفي صفات الباري سبحانه وتعالى، ومن أثبت المجاز من أهل السنة فإنه لا يوافقهم، لأنهم شرطوا للمجاز شروطا كما سيأتي التنبيه على بعضها إن شاء الله تعالى، وهذه الشروط منتفية في آيات الصفات ولا يقولون به في آيات الصفات، ولا يصرفون الألفاظ أو الأدلة عن ظاهرها. قال فمنه حقيقة وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له، ومجاز وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح. قوله وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له هنا محك المناقشة بين المثبتين والنافين، بين المثبتين والنافين، فإن من ردود النافين للمجاز أنهم قالوا للمثبتين أنتم أثبتتم هنا وضعا أولا ووضعا ثانيا نقل عنهم، فأثبتتم أن العرب تطلق الأسد عن الحيوان المفترش ثم نقلته عن ماذا؟ عن الحيوان المفترش إلى الرجل الشجاع، وأثبتتم وقلتم بأن العرب تطلق البحر على هذا البحر ثم نقلته إلى الجود وما أشبه ذلك يعني، وهذا محل مناقشة، هنا محل مناقشة عند المثبتين والنافين. فيقول النافون للمجاز نحن هذه منكم دعوة لا تستطيعون أن تأتوا ببرهان على ما قلتم، ونحن نقلب عليكم الدعوة ونقول لماذا ما يكون أن العرب استعملت الأسد في الحيوان في الرجل الشجاع ثم نقلته إلى الحيوان المفترش، وأن العرب استعملت البحر مثلا في الشيء الواسع سواء كان بحرا أو جودا أو ما أشبه ذلك. فهي هذه الآن إثبات الوضع الأول ثم الانتقال منه إلى الوضع الثاني، هذا هو من أهم المحكات التي يعني يعترف عليها الفريقان، وهي التي تهدم عليهم يعني قاعدتهم في إثبات المجاز، لأنهم لا يستطيعون أن يثبتوا وضعين، وضع أول ثم وضع ثاني، لأنهم أما عن طريق النقل فلا يستطيعون أن يأتوا بنقل عن العرب في ذلك، لأن العرب ما ذكرت مجاز وغير مجاز في كتب المتقدمين. وأما إذا والكثرة ليست دليلا، كثرة ليست دليلا، بعضهم يقول اللفظ إذا كثر في شيء فهو الحقيقي وإذا قل في شيء فهو المجازي، فهي أمور غير مضبوطة ولا تنضبط. فإذا قولهم هي وهي اللفظ المستعمل في الحقيقة وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له، يطالبون أولا بأن هذه اللفظة أول ما وضعتها العرب لهذا الشيء، ثم بنى على هذا هل اللغة توقيفية أو اصطلاحية، يعني اللغة هل هي توقيفية أو اصطلاحية؟ الصحيح في هذا أن اللغة توقيفية، أن اللغة توقيفية، وعلم آدم الأسماء كلها، اللغة توقيفية، ولا يمنع أن يوجد بعض أفراد بعض الشيء مما ربما يصطلح عليه بعض الناس، وإلا في الأصل أن اللغة توقيفية، كما رجح ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال وإن شئت يعني أنها إلهام يلهم الله سبحانه وتعالى الخلق على وضع هذه الأسماء في إزالة تلك المسميات، كما يلهم الصغير النطق وكما يلهم البهائم المخاطبة فيما بينها، كذلك أيضا يلهم الله سبحانه وتعالى الخلق بهذا التخاطب فيما بينهم. قال وإن شئت أن تسمي هذا توقيفا فسميه توقيفا، يعني تكون اللغة توقيفية. قال الشيخ ابن عثيمين ولا يمنع أن يوجد بعض الألفاظ يكون يعني اصطلح عليها بعض الناس، وإلا فالأصل في اللغة أنها توقيفية. قال ومجاز وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح. قوله اللفظ المستعمل في غير ما وضع له يعني أخرج به الحقيقة، وقوله في الحقيقة فيما وضع له أخرج به المجاز عندهم. قال على وجه يصح، هذا إشارة إلى أنه لا بد أن يكون بين اللفظ المستعمل في الوضع الأول وفي الوضع الثاني ارتباط، أن يكون بينهما ارتباط، وهو العلاقة الحاصلة بين المعنى المنقول والمعنى المنقول إليه. فهذه العلاقة التي تكون مثلا كالشجاعة الحاصلة بين الأسد وبين الرجل الشجاع، لما تقول هذا أسد وهذا أسد، نقلت لفظة أسد من المعنى الأصلي الذي وضع له إلى الرجل الشجاع وعلاقة بينهما. ما تقول مثلا تسمي تقول هذا رجل أرنب وأنت تريد أنه رجل صنديد شجاع، هذا يصح أو ما يصح؟ ما يصح، لأنك تريد أن تثبت ماذا؟ الشجاعة، شجاعة، والأرنب من أذل المخلوقات إذا مشكت ظلت ماذا؟ مرتعدة. طيب، فهذا على وجه يصح، وأيضا لا بد من ماذا؟ من قرينة تصرف، لأنه إذا كان عندنا وضع أول ونقلناه للوضع الثاني لا بد أن تكون هناك قرينة تصرف ماذا يعني تعين أن المراد صرف اللفظ من وضعه إلى وضع آخر. فإذا قلت رأيت أسدا فما هو الأصل؟ الأسد الحيوان المفترس. فإذا قلت رأيت أسدا يخطب الناس هذه قرينة دلت على أن على قولهم أنك نقلته مما إلى ماذا؟ إلى المعنى الآخر. لفظ أسد نقلته من الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع. أو رأيت أسدا وسط الصفوف وتدرس صفوف القتال. هذه قرينة لفظية. ربما كانت القرينة حالية كانت تشير إلى رجل بين الناس وتقول هذا أسد أو رأيت أسدا أو ما شو هذا. طيب رأيت أسدا قال على وجه يصح. وهذا يا إخوان الكلام عن الحقيقة والمجاز والتقاسيم هو من علم البيان ويقسمون المجاز إلى مجاز لغوي وإلى مجاز عقلي. والمجاز اللغوي يقسمونه إلى ماذا بارك الله فيكم؟ إلى مجاز إذا كانت العلاقة المشابهة فهو استعارة، وإن كانت العلاقة غير المشابهة فهو مجاز مرسل. وكلاهما ينقسم إلى مفرد ومركب. هذه مفرد الاستعارة مفردة ومركبة، والمجاز المرسل مفرد ومركب، والمجاز العقلي له أيضا يعني ماذا أمور وتقاسيم باعتبارات. والاستعارة أيضا منها حقيقية ومنها تخيلية ومنها أصلية فيها أصلية وفيها سبعية. كلام كثير وتقسيمات طويلة في هذا الباب. والحمد لله قد يسر الله اللي في هذا المكان من يدرس هذا الفن منهم أخونا أبو عبد الله أخ سليمان الحيتي، فإنه جزاه الله خيرا ويعني أثار هذا الفن في هذا المكان جزاه الله خيرا ونحن درسنا عنده. قال ومجاز وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح كجناح الذل ويريد أن ينقض. والبلاغة كما يعرف كثير منكم أنها على ثلاثة أبواب: المعاني والبيان والبديع. البديع المحسنات اللفظية وربما كانت معنوية أيضا. والمعاني من أهم ما يحتاج إليه طالب العلم، باب المعاني والبيان أيضا معرفته أيضا جيدة لطالب العلم من باب أن فيه الكلام على التشبيه الذي هو توطئة لباب المجاز، كلام على التشبيه وكذلك أيضا الكنايات. قال كجناح الذل. جناح الذل هذا عند أصحاب البيان يقولون فيه ماذا؟ استعارة ماذا؟ مكنية. استعارة مكنية عند البلاغيين عند أصحاب البيان يقولون شبه الذل بطائر، شبه الذل بطائر ثم حذف المشبه، شبه الذل بطائر وحذف المشبه به وهو الطائر، ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الجناح. فهذه استعارة مكنية لعدم التصريح بالمشبه به. ويريد أن ينقض أيضا كذلك، شبه الجدار بشيء بإرادة فحذف ذلك المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الإرادة على سبيل الاستعارة المكنية. قال ومنه ما استعمل في لغة أخرى. وهذا يعني رد كلام الشنقيطي، رد ما استدلوا به في هذا وفي غيره في المذكرة، في المذكرة أيضا عند الكلام على هذا الباب رد استدلالهم بجناح الذل وبما أشبه ذلك من الآيات التي استدلوا بها على وجود المجاز في كتاب الله عز وجل. قال ويقول إنما هو أسلوب من أساليب العرب، إما يكون من باب حفظ المضاف إقامة المضاف إليه مقامه، وإما في قوله مسألة القرية، وإما أن يكون أسلوبا من أساليب العرب، وإما أن يكون السياق يعني ماذا سياق الكلام هو الذي عين المعنى. فإذا عين السياق عين معنى من المعاني فهذا المعنى الذي عينه السياق حقيقة. وكلام موسى مطول في هذا الباب. قال ومنه ما استعمل في لغات أخرى وهو المعرب. المعرب يعني يكون مستعملا في لغة أخرى ويكون مذكورا في كتاب الله. هل هذا هل هو موجود، هل المعرب موجود في كتاب الله أو لا؟ اختلف في ذلك العلماء، فمنهم من بالغ في نفي عدم وجود المعرب في كتاب الله، ومنهم الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة، وأبو عبيدة نفوا وجود المعرب في كتاب الله، وأدلتهم في ذلك الآيات التي ورد فيها وصف القرآن بأنه عربي، بأنه عربي: إنا جعلناه قرآنا عربيا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. فهذه الآيات التي ورد فيها يعني وصف القرآن بأنه عربي استدلوا بها على أن كل ما في كتاب الله فهو عربي. وقسم آخر قالوا فيه معرب، قالوا فيه معرب، وكونه كون القرآن يوصف بأنه عربي لا يمنع من وجود بعض الكلمات التي أخذتها العرب من لغة غيرها، أخذتها العرب من لغة غيرها، ثم هذا الذي أخذته العرب من لغة غيرها عربته فصار كأنه من كلامها، فصار كأنه من كلامها، فلم يلزم من ذلك التناقض، فلم يلزم من ذلك التناقض. وبعضهم يقول في هذه المسألة الذي هو التي هي يقول إنها من تداخل اللغات، من تداخل اللغتين، يعني هم الذين قالوا الآن الذين قالوا بأن كل ما في القرآن عربي، قال لهم الفريق الآخر: ماذا تقول في ماذا تقولون في هذه الألفاظ مشكاة وناشئة، ناشئة الليل، وهذه الأشياء التي ذكر بعضها المصنف استبرق. قال النافون، قال الذين قالوا بأن القرآن كله عربي وليس فيه لفظ أعجمي، قالوا هذه من تداخل اللغتين، بمعنى أن هذه اللغة أن العرب نطقت بالمشكاة، توافق اللغتين، توافق أن الحبشة مثلا أو أن الهند أو أن ماذا بارك الله فيك لغة أخرى كانت عندهم هذه اللفظة بهذا المعنى. وهذا قالوا إذا كان هذا يقع في اللغتين العجميتين، تكون لغة عجمية ولغة عجمية، يقع التوافق بين كلمتين، فلا أن يقع بين لغة العرب وبين تلك اللغات ما يتوافق تتوافق فيه اللغات، هذا أمر أيضا غير منكور. وأولئك القوم الذين أثبتوا وجود بعض الكلمات غير العربية في القرآن قالوا لما استعملتها العرب صارت كأنها من كلامها، فلم يلزم أن يكون هناك بعض ما هو غير عربي. طيب، وقال هنا وقال القاضي الكل عرب، قال كناشئة الليل وهو المعرب، يعني الذي استخدمته العرب من لغة غيرها، استعملته وهو لغة لغيرها. وغالبا أن العرب إذا أو كثيرا أن العرب إذا أخذت كلمة من لغة غيرها فإنها تغير فيه بعض الحروف، تغير فيه بعض الحروف. وهذا يجده مثلا حتى في هذه الأيام إذا أتوا يتلفظون بكلمات إنجليزية مثلا، فتجد أنهم ما يأتون به بالنطق اللاتيني أو النطق الإنجليزي مثلا تماما، بالنطق الإنجليزي تماما، مثلا يقولون قلص قلص، وإيش يقولون مثلا في الإنجليزي؟ لا. فهذه يعني التعريب، في تعريبهم في هذه التعريبات لا، يعني العرب تغير بعض الأشياء، تغير بعض الأشياء. مواطير ما عندهم ضاء في اللغة، ما عندهم تاء، وأيضا ما عندهم حاء، عندهم هاء. طيب، فأقصد الأمر من هذا أن العرب إذا عربت يعني استخدمت كلمة من كلام العرب فيما من كلام غير العرب في لغتها واستخدمته واستعملته فإن هذا يعد تعريبا. طيب، ونبه الشنقيطي عليه رحمة الله إلى أنه لا خلاف بين العلماء في أن في كتاب الله من الألفاظ غير العربية الأعلام، إبراهيم يكون لفظا عجمي أو عربي؟ عجمي. وكذلك أيضا إدريس، وهذه ألفاظا أعجمية، ألفاظا أعجمية. فأما الأعلام فلا خلاف في وجودها، لأن الأعلام تنطق على من ينطقها المتكلم بلفظ ذلك العلم في أي لغة كانت، في أي لغة كانت. ولذلك إذا جاء من يتكلم بلغة أخرى غير العربية ما يقول مثلا في اسم مثلا فتح يأتي ويأتي به ترجمه إلى لغته، وإنما ينقله كما هو في تلك اللغة. قال وقال القاضي الكل عربي. طيب قول وفيه محكم متشابه إن شاء الله إذا أجلسوا. إيه تعليق القاسم يا إخوان، ننبه عليه في ماذا؟ أين في قول ماذا؟ يتوقف الجزم بذلك عن مرادات قول الله إلى آخره. هذا سقي يفهم منه، ولكن له حاشية سننبه عليها في الدرس القادم في الكلام على المحكم المتشابه، حاشية يجب التنبيه عليها، وقد نبه عليها المحقق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
الذين يدخلون لا يغفل لهم في الصف، لأن بعض الشباب يعملون أو ها خارج.